بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دخلنا في الموضوع السابق في موضوع الدليل العقلي، فقد قسمنا سابقا الأحكام المحرزة إلى دليل عقلي ودليل شرعي. الدليل الشرعي خلصنا منه الآن في الدليل العقلي. معنى الدليل العقلي سبق ذكره، وهو أن العقل يدرك علاقات، يدرك وجود علاقات بين الأشياء، ومنها يكشف، من هذه العلاقات يكشف عن وجود حكم أو عدم وجود حكم. واضح؟ أوضح مثال العلاقة بين وجوب الحج وبين الاستطاعة، فهناك توقف لوجوب الحج على المكلف، توقف على الاستطاعة، فالعقل يدرك علاقة بين الحج، وجوب الحج على المكلف، وبين الاستطاعة، علاقة توقف، علاقة اشتراط. الحج وجوب على المكلف مش مشروط ومتوقف على الاستطاعة. من هاي العلاقة العقل يبحث عن وجود حكم. إذا شاف المكلف مثلا مستطيع، لو فرض أن المكلف مستطيع، العقل يكتشف وجود حكم وهو وجوب الحج على هذا المكلف. المكلف إذا كان غير مستطيع، العقل يكشف عن عدم وجود حكم وجوب الحج على ذلك المكلف. إذن العقل يدرك علاقات، ومن خلال هذه العلاقات يفهم العقل وجود حكم شرعي أو عدم وجود ذلك الحكم الشرعي. ونحن الآن ندرس تلك العلاقات المتصورة التي يدركها العقل في مسألة الأحكام الشرعية. فالعقل مثلا يدرك العلاقات القائمة، العلاقة القائمة بين الوجوب والحرمة. هذا أول علاقة راح ندرسها، علاقة القائمة بين الوجوب والحرمة، طبعا في الصفحة 148 طبعة إسماعيليان، والناشر مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي، وطبع على مطابع إسماعيليان، على هاي الطبعة غالبا سوداء اللون جلد، صفحة 148. العقل يدرك علاقة بين الوجوب والحرمة، وهي علاقة التضاد. لذلك العقل يحكم أنه الشيء الواحد لا يمكن أن يحكم عليه بالوجوب وبنفس الوقت يحكم عليه بالحرمة. لا يمكن أن نحكم على دفع الزكاة بالوجوب وبنفس الوقت نحكم عليها بالحرمة. دفع الزكاة هو واجب وهو محرم في وقت واحد، هذا لا يجوز. العقل يقول بين الوجوب والحرمة علاقة تضاد، لذلك لا يجتمعان في شيء واحد في آن واحد. واضح؟ كما أن السواد والبياض لا يجتمعان في جسم واحد في آن واحد. ما يمكن إنسان هو أسود هو أبيض، لو أسود لو أبيض. إذن الفعلان المتعددان مثلا كدفع الزكاة وشرب الماء النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب كدفع الزكاة والآخر بالحرمة كشرب النجس، وهذا لا بأس به، لأن الفعلان متعددان، الحرمة تعلقت بشرب الماء النجس والوجوب تعلق بدفع الزكاة، ما بمحذور. لكن المحذور أن الفعل الواحد كدفع الزكاة مثلا يتصف بالحرمة والوجوب في آن معا. وهنا يوجد بحث عند الأصوليين، لو كان الفعل فعل المكلف واحد من ناحية وجود الخارجي وحقيقة الخارجية وذات الخارجية واحد، لكن من ناحية العنوان فعل المكلف الى عنوانين، مثل ايش؟ كالوضوء بالماء المغصوب، ماء مسروق مغصوب يحرم استعماله. المكلف اجى وتوضى بهذا الماء المغصوب. من ناحية الفعل الخارجي الفعل واحد وهو الوضوء بماء مغصوب، لكن المكلف يقولون كم فعل فعل؟ يقولون واحد، وضوء فقط. واضح؟ انتهى الوضوء، صار بالماء المغصوب. في لحظة الوضوء ما فعل إلا فعل واحد وهو أنه توضأ. هذا بحسب الفهم العرفي. عرف يقول هذا فعل فعل واحد، لكن هذا فعل المكلف إذا أريد نعنونه يمكن أن نعنونه بعنوانين. العنوان الأول أنه عنوان وضوء، والعنوان الثاني عنوان غصب. العملية بها عنوانين، صحيح توضأ لكن استعمال للماء بدون إذن مالكه وبدون رضا مالكه أيضا يعد غصبا. فإذا هذا الفعل له عنوانان، عنوان غصب وعنوان وضوء، وإن كان المكلف ما أدى إلا فعل واحد واضح وهو فعل الوضوء. وهنا صار بحث أنه هل هذا فعل واحد حتى يتصف بالوجوب والحرمة معا، وهذا مستحيل، الوجوب والحرمة لا يجتمعان في فعل واحد، أم هو أمران عنوانان وصفان غصب ووضوء، فالوجوب تعلق بالوضوء والحرمة تعلقت بالغصب، حينئذ حتى يمكن القول بأن الوضوء صحيح وواجب وإن كان ارتكب محرم في غصبه للماء. واضح؟ حينئذ تصير ثمرة، العقل يكتشف حينئذ صحة الوضوء ووجوب الوضوء رغم أنه حصل بالماء المغصوب. فهنا صار قولان، قول أول يقول هذان أمران لا أمر واحد، وإن كان بالخارج فعل واحد وهو الوضوء، لكن الواقع، لكن المتصور من هذه العملية صورتان وعنوانان ووصفان، صورة الغصب وصورة الوضوء. وطبعا الحاكم حينما يحكم فد حكم يحكم على المتصور، يحكم على الصورة على العنوان، مو يحكم على الفعل الخارجي. واضح؟ لما الحاكم يقول لك ائتني بالماء، هو يتصور الماء ويقول لك ائتني بالماء، فأمر تعلق بالصورة الذهنية، صحيح؟ كذلك الحاكم لما يأمرك بالوضوء يتصور الوضوء ويأمرك بالوضوء، إذن الأوامر متعلقة بالصورة الذهنية. كذلك لما ينهاك عن الغصب يتصور الحاكم الغصب وينهاك عن الغصب، إذن الأحكام متعلقة بالعناوين. ولذلك هنا يمكن اجتماع الأمر والنهي، ليش؟ لأن عندنا أمران وصورتان وعنوانان، الوجوب تعلق بأحدهما وهو الوضوء، والحرمة تعلقت بالعنوان الآخر وهو الغصب، فلا مانع هنا من اجتماع الأمر والنهي. وهؤلاء العلماء القائلين بهذا القول يجوزون اجتماع الأمر والنهي، من الذين يجوزون اجتماع الأمر والنهي، ليش؟ في فعل واحد، لأن هذا الفعل الواحد إلى عنوانين، أضح إلى عنوانان. فإذا الفعل الواحد إذا كان إلى عنوانان وإن كان هو فعل واحد خارجا، يمكن أن يجتمع في هذا الفعل الواحد الأمر والنهي، الوجوب يعني والحرمة. لكن أجيب هذا الفريق من العلماء بفريق أكبر وقالوا إن الحاكم صحيح حينما يريد أن يحكم يحكم على الصور الذهنية، يعني يتصور الوضوء ويحكم عليه بالوجوب، يتصور الحج ويحكم عليه بالوجوب، يتصور الغصب ويحكم عليه بماذا؟ بالحرمة، صحيح. لكن الحاكم إنما يحكم على الصور الذهنية على العناوين بما هي كاشفة عن الخارج، بما هي متعلقة بالخارج، يعني بوصفها هذه العناوين تحكي وتكشف عن الخارج ومرتبطة بالخارج. وإلا الشارع ما له معنى يوجب الصورة الذهنية للوضوء، لا يوجب الوضوء الخارجي. صحيح أمر تعلق بالصورة الذهنية وقال هاي الصورة الذهنية للوضوء أريدكم تحققوها بالخارج، لكن بهالوصف بما هي هذه الصورة الذهنية حاكية عن الخارج وكاشفة عن الخارج عن فعل الوضوء الخارجي، وأن الشارع بهذا المعنى بعبارة أخرى حكم على الصورة الذهنية بالوجوب، صورة الوضوء حكم عليها بالوجوب وأراد تحقيق هذه الصورة الذهنية بالخارج، يعني بما هي مرتبطة بالخارج بالوضوء الخارجي مو الذهني. واضح؟ ولذلك الوجوب راح يزحف من الصورة الذهنية إلى الوضوء الخارجي، الوضوء الخارجي راح يصير واجب، مو الصورة الذهنية واجبة، الوضوء الخارجي راح يصير واجب بالنتيجة. واضح؟ إذن إذا هذا الوضوء الخارجي راح يصير واجب لأنه وضوء، بنفس الوقت لأنه استعمال لمال الغير بدون رضا فهو غصب، راح يزحف له الحرمة اللي تعلقت بالصورة الذهنية للغصب، تزحف إلى الغصب الخارجي، استعمال ماء الناس ماء الآخرين والوضوء به، الحرمة راح تزحف له. واضح؟ حينئذ هذا الفعل الخارجي استعمال الماء بالوضوء، استعمال الماء المغصوب للوضوء راح يصير بنفس الوقت اللي هو واجب راح يصير محرم، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون الفعل الخارجي واجب وبنفس الوقت يكون محرم. وهؤلاء هذا الفريق من العلماء هم القائلون باستحالة وامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن الفعل بالخارج واحد والأوامر متعلقة بالفعل الخارجي. صحيح المولى يتصور الفعل الخارجي ويحكم عليه، لكن بالنتيجة هذا الوجوب وجوب الوضوء وحرمة الغصب راح تزحف لهذا الفعل الخارجي. ما هو الفعل الخارجي؟ الوضوء بالماء المغصوب، فراح يصير الوضوء بالماء المغصوب محرم لأنه غصب، وواجب بنفس الوقت لأنه ماذا؟ وضوء. وهذا لا يجوز. المولى ما يمكن أن يحكم على هذا الوضوء الخارجي بالوجوب والحرمة في آن واحد، فلا بد إما أن يكون هذا الفعل الخارجي حرام لو يكون حلال، ما يصير هو حلال هو حرام. بينما الفريق الثاني الأول قالوا لا، هذا الفعل الخارجي هو حرام من جهة أنه غصب، وهو واجب من جهة أنه وضوء، ولذلك يمكن الحكم بصحة الوضوء حينئذ رغم أن بالماء حصل بالماء المغصوب. هذه هي الثمرة. إذن العقل تصور العلاقة بين الوجوب والحرمة وانتزع من عدهن حكم، لكن المتفق عليه هو أن الوجوب والحرمة لا يجتمعان في فعل واحد، لكن ذول لزوا اجتماع الوجوب والحرمة، قالوا إن الوجوب والحرمة ما تعلقت بذلك الفعل الخارجي وهو الوضوء بالماء المغصوب الحصل خارجا، وإنما تعلق الوجوب بالعنوان، عنوان الوضوء لا بالوضوء الخارجي، والحرمة تعلقت بعنوان الغصب بالصورة الذهنية للغصب لا بنفس الغصب الخارجي، ولا مانع من هذا الاجتماع. بينما الفريق الثاني قالوا لا، هذا الوجوب اللي يتعلق بالوضوء الذهني بعنوان الوضوء راح يزحف هذا الوجوب إلى ذلك الوضوء الخارجي. بالنتيجة الله سبحانه وتعالى ما يريد أن الصورة الذهنية تصبح واجبة، يريد هذا بالخارج الوضوء الخارجي يريد واجب، وكذلك حرمة الغصب راح تزحف إلى هذا الفعل الخارجي وهو الوضوء بالماء المغصوب، حينئذ هذا الوضوء بالماء المغصوب راح يزحف للحرمة وتزحف للوجوب، فيصير هو محرم هو واجب، وهذا محال ما يجوز. إذن هذا الفعل الخارجي لابد أن يكون إما واجب وإما حرام، وطبعا لأن غصب حتما لابد راح يكون حرام. بينما الفريق الأول قالوا لا، هذا الفعل الخارجي واجب كوضوء ومحرم لأنه غصب، تجوزوا. هذا موضوع إلى هنا انتهى، ويسمى بموضوع اجتماع الأمر والنهي، نقرأه ليتضح ثم ننتقل إلى الموضوع الآخر. قال: العلاقات القائمة في نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، ما بيهش، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب، وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إثنين الحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله واضح، أن يشرب الماء النجس وبنفس الوقت يدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد، ما بيه شيء، يعاقب على شرب النجس ويثاب على دفع الزكاة، ما بيش يتحقق. العقل يقول هذا لا بأس به، ماكو علاقة بين شرب الماء النجس ودفع الزكاة، ما توجد علاقة حتى نكتشف منها حكم، ما توجد علاقة تنفي أحدهما أو تنفي اجتماعهم. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، فعل واحد، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة التضاد، والمتضادان لا يجتمعان. قال ولا يمكن اجتماعهما المتضادان الوجوب والحرمة في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون، وهو واجب طبعا واجب، لا يمكن أن يكون حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام يكون واجبا في نفس الوقت، لا هو حرام حرام ما يصير واجب بعد. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب الماء النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد، ما بيش، وهذا بديهي لا يحتاج توضيح. وثانيا الأمر الثاني اللي يتضح منه شنو هو، أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا إذا كان واحد. قال والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين، الآن نجي إلى البحث الأصولي، هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، بالذات يعني بحقيقته بذاته بنفسه هو واحد، وبوجوده الخارجي الفعل واحد، المكلف ما قام إلا بعمل واحد، لكن ومتعددا بالوصف والعنوان، كالوضوء بالماء المغصوب، المكلف ما قام إلا بعمل واحد وهو الوضوء، يقولون توضأ منتهى بالماء المغصوب مو بماء ملك، لكن متعدد بالوصف والعنوان، مرة يوصف هذا الوضوء بأنه غصب لأنه استعمال للماء الغير بدون إجازته، ومرة يوصف أو يعنون بعنوان الوضوء والوجوب. قال وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد، هذا هو خارجا فعل واحد، وجودا فعل واحد، عنوانا عنوانيا إلى، فهذا اللحق بالفعل الواحد نحسبه فعل واحد أم نحسبه فعلين؟ قال فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين، أو نقول هذا فعلين، المكلف فعل فعلين وضوء وغصب. قال لأنه متعدد بالوصف والعنوان، وصف غصب ووصف وضوء، عنوان غصب وعنوان وضوء. ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، المكلف أوجد كم فعل، أوجد فعلا واحدا، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية أن إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب، عنوان غصب بها، وتصرف في مال الغير بدون إذنه. فراح نوصف المكلف بوصفين، أولا نوصف بأنه متوضئ، وثانيا نوصف بوصف آخر وهو أنه غاصب، لكن هو ما فعل إلا فعل واحد. ممكن إنسان يفعل فعلين فعل واحد ويتعنون بعنوانين. قال وكل من الوصفين يسمى عنوانا، لأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا، عمل واحد وحقيقة ووجودا، لوجوده الخارج عمل واحد، المكلف أوجد عمل واحد، ومتعدد وصفا وعنوانا. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، راح نحسب أنه هذا فعل فعلين متعددين مو فعل واحد، لأن كل فعل إلى عنوان وكل عنوان يلحق بفعل. فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا، وهو ماذا؟ وهو عنوان الوضوء. والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. إذن هذا المكلف فعل حرام وفعل واجب في وقت واحد صير، وهؤلاء يسمونهم بمجوزي اجتماع الأمر والنهي. صار المكلف هم سوى حرام لأنه غصب، وهم سوى واجب ما بيش ما بيه، الواجب مالته على واجبه وحرامه على حرامه، يثاب على هذا، يصح عمله بالنسبة للوضوء، وبنفس الوقت يعاقب على غصبه. يصير هالشكيل، بعضهم قالوا يصير. قال وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا قول. والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية. المكلف شنو وحدتها الوجودية؟ يعني معناها أن المكلف أوجد فعلا واحدا وحدة. قال ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده، عند المكلف، تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية، لأن العملها عنوانين راح يتعلق بها الوجوب والحرمة. لا، الفعل واحد، وحتى لو كان له عنوانان ما راح الوجوب يتعلق بأحدهما والحرمة تتعلق بالعنوان الآخر. لا، فعل واحد ويحكم بحكم واحد، لا وجوب لا حرمة، فلا يجتمع في هذا الفعل الواحد حكمان، وجوب وحرمة، وإن كان له عنوانان. واضح؟ هذا لا يجوز. قال وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. لاحظ، هذه مباحث عقلية. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه الوصف والعنوان هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب؟ صير يعني هذا الوضوء صار هو محرم من جهة أنه غصب، هو واجب من جهة أنه وضوء. هذا تعدد العنوان يبرر اجتماع الحكمين في هذه العملية الواحدة، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا وحقيقة يعني، فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. فقد يقال، هذا ذكرت لكم إياه، فقد يقال ماذا؟ أنه المولى لما يحكم على الصور الذهنية، على العناوين. إذن يمكن أن عد عنوانين يحكم عليهن لكل عنوان حكم معين. قال فقد يقال أن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم المولى، إنما تتعلق بإيش؟ بالعناوين والأوصاف والصور الذهنية. واضح؟ بعنوان الوضوء، لا بنفس الوضوء، لا بالواقع الخارجي، لا بالوضوء الذي يفعله المكلف خارجا مباشرة، إنما مباشرة الحاكم الصورة الذهنية، يقول هاي الصورة الذهنية للوضوء هي واجبة، يعني حققوها بالخارج، سووا مثلها. واضح؟ وهذه الصورة الذهنية للغصب لا تحققوها، اجتنبوها، لا تفعلون مثلها. قال فيكفي التعدد في العناوين والصور حينئذ لارتفاع المحذور. أي محذور؟ اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. حينئذ الأمر والنهي ما اجتمعا في فعل واحد، وإنما كأنما اجتمعا في فعلين، لأن الأمر والنهي انصبا على عنوانين مختلفين. قال وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. وقد يقال جوابا على هؤلاء إن الأحكام وإن كانت صحيح معكم تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، عنوان الوضوء، عنوان الغصب، ولكنها لا تتعلق بها بالعناوين بما هي صور ذهنية، هذا هو فقط، وأنه الله يوجب هاي الصور الذهنية. شنو يعني يوجب علينا أن نتصور الوضوء؟ ما يمكن الله يوجب علينا سبحانه وتعالى أن نتصور الوجوب فقط، لا، يريدنا نتصور الوضوء ونأتي بمصداقه الخارجي. أنا مرات أقول نأتي بمثله، ثلاثة فقط ما يقبلون هاي الكلمة من عندي، لكن أنا للتوضيح، فالكلام مبني على التسامح في التعبير خصوصا في هذه المرحلة الابتدائية. إذن المكلف ما يوجب علينا نتصور الصورة الذهنية للوضوء، لا، يقول افعلوه بالخارج، هاي الصورة الذهنية تصوروها وفعلوها بالخارج، جيبوا مصداقها، وأنه يوجب الصور الذهنية. قال ولكنها يعني الأحكام لا تتعلق بها بالصور الذهنية، يعني بالعناوين، بما هي صور ذهنية، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الأحكام بالصورة بما هي معبرة كاشفة عن الواقع الخارجي ومرآة له. يقول لك هذه الصورة يجب تعليق، يعني اهتدي نشتاقها للخارج.
هذا تحديث عن الواقع الخارج، يعني تكشف عن الخارج
عن الوضوء الخارجي اللي فعل المكلف. قال وحيث أن الواقع الخارجي واحد وهو وضوء، المكلف ما أوجد غير الوضوء، فيستحيل أن يجتمع عليه على ذلك الفعل الخارجي الواحد الوجوب والحرمة، ولو بتوسط عنوانين وصورتين، ولو كان المولى عند عنوانين، عنوان غصب وعنوان وضوء. الفعل بالخارج واحد، فالله سبحانه وتعالى حينئذ شو الصور؟ يصور فعل واحد وهو وضوء بالماء المغصوب، هذا لا يوجب ولا يحرم، واضح؟ بعد ما يتصور صورتين المولى، راح يتصور صورة واحدة، ماء وضوء بالماء المغصوب، فما راح المولى يتصور عنوانين وصورتين وكل عنوان يحكم عليه بحكم مختلف، وحينئذ نقول عندنا حكمين مختلفين متضادين اجتمعا في أمر واحد، لا. قال وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي زكاة وشرب النقيس، وكاشفا عن تكثر الوجود، جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما بالزكاة والنهي بالآخر بشرب النجس. وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن، هذا عالم العناوين من هو الذهن، فلا يسوغ ذلك، فلا يسوغ اجتماع الأمر والنهي وتوجه الأمر إلى أحد العنوانين والنهي إلى العنوان الآخر، لا، لأنه مجرد تعدد عناوين، أما الفعل فهو واحد. إذن عندنا قائلين فريقين من العلماء، فريق يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد ذو العنوانين، لأن العنوانين يجعلن الفعل الواحد فعلين، فعلين مو فعل واحد، غصب وموضوع، فيتعلق بهذين الفعلين عنوان الحرمة وحكم الحرمة وحكم الوجوب. وفريق يقول لا، الفعل بالخارج وإن كان إلى عنوانين إلا أنه هو واحد، لذلك المولى راح يصور له عنوان واحد ويحكم عليه بحكم واحد لا بحكمين، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في ذلك الفعل الواحد، لأن المتضادان لا يجتمعان في واحد. إلى هنا انتهى، وأعتقد بسط تبسيطا جيدا جدا، انتهى موضوع اجتماع الأمر والنهي. ثم ندخل في موضوع آخر، وهو هل أن الحرمة تستلزم البطلان أو لا، واضح العلاقة بين الحرمة والبطلان، العلاقة بين الحرمة والبطلان. درسنا العلاقة بين الوجوب والحرمة، وقلنا الوجوب والحرمة لا يجتمعان، أكو فريق قال يجتمعان إذا تعددت عناوين، لكن يقولون الباقين لا ما يجتمعان. الآن العلاقة بين الحرمة والبطلان، لا بين الحرمة والوجوب، فهل الحرمة تستلزم البطلان، توجد علاقة استلزام وملازمة بينهما أو لا؟ توجد علاقة ملازمة بين الحرمة، العقل يدرس العلاقات، علاقة حرم، علاقة استلزام بين الحرمة والبطلان. الواقع إن العقد بالمعاملات كعقد البيع، لو اتصف بالحرمة، لو كان عقدا محرما الشارع نهى عنه لا توقع هذا العقد، وأوقعه المكلف، هذا مثاله، مكلف أوقع قال لا تبيعون الآن، مع ذلك المكلف باع، فهل هذا البيع صحيح أو باطل؟ لأن الحرمة تستلزم البطلان. البيع صحيح، المولى قال لي هذا الكتاب لا تبيع، بعته، حرم علي بيع عن بعته، حينئذ أنا بعته وأخذت الثمن، هذا الثمن أملكه لو لا، الكتاب صار ملك للمشتري لو لا، البيع صحيح لو لا. الواقع أن الحرمة، حرمة البيع لا تستلزم البطلان، هاي العلاقة، علاقة عدم ملازمة بين حرمة البيع، واضح، وبين بطلان البيع. فيمكن أن يكون البيع حراما مع ذلك هو صحيح، ليش؟ أن حرمة البيع لا تستلزم بطلان البيع، فيمكن أن يكون محرما وصحيحا، يعني أبيع الكتاب رغم أن المولى نهاني عنه، لكن بيعي صحيح، أملك الثمن والمشتري يملك الكتاب، ليش؟ لأن الحرمة، حرمة البيع معناها حرمة العقد، أن المولى يبغض وقوع هذا العقد، ما يريدك توقع هذا العقد، ما يريدك تجري، يبغض إجراءك لهذا العقد، هذا معناها، ويعاقبك لو أجريت هذا العقد، هذا معناها. ومعنى صحة العقد هو حصول التمليك، حصول التمليك في أن المشتري يملك السلعة الكتاب والبائع يملك الثمن. فما المانع؟ العقل يقول ما المانع من أنه رغم أني عصيت وراح أتعاقبها ومع ذلك أنا ماذا أملك الثمن والمشتري يملك الكتاب؟ ماكو مانع، محذور ماكو، لا اجتماع النقيضين لا اجتماع الضدين، ما يوجد محذور، لا تسلسل لا دور، محذور ما يوجد. واضح اخواني؟ العقل يقول ماكو محذور، نعم أنت تعاقب. مثال ذلك السيد الشهيد يضرب مثال يقول له خطار أنت تكره يجي، خطار تكره يجي لبيتك، مانع عليه يجي لبيتك، اجا وطب لبيتك، شنو المانع بأن الضيف تقدم له شاي رغم أنك تكره مجيئة؟ ما بها شيء. إذن حرمة العقد، حرمة المعاملة، واضح، لا تستلزم بطلانها، همنا العلاقة بين الحرمة والبطلان، هذا بالعقد والمعاملة. أما بالعبادات مو بالمعاملات، فما هي العلاقة بين الحرمة والصحة أو بين الحرمة والبطلان؟ بالعبادات الحرمة هل تستوجب البطلان، تستلزم البطلان أم لا؟ الجواب نعم، عكس المعاملات، على العكس من المعاملات. لو الصيام مش قد واجب، صيام واجب، إنسان راد يصوم قضاء شهر رمضان بيوم العيد مثلا، وبهذا الصيام في يوم العيد محرم، الشارع نهى، المولى نهى عن الصيام في يوم العيد، زين ما يخالف، نقدر نقول هو هم محرم هم صحيح الصيام، يقع صحيحا ويثاب عليه واقع. لا، العبادة إذا كانت محرمة منهي عنها فمعناها أن المولى لا يحبها، يعني أنت ما تستطيع تتقرب بهذه العبادة إلى المولى، فكيف تكون العبادة صحيحة وواجبة أو مستحبة؟ ما تكون، لأنها مبغوضة، فلا تكون حينئذ صحيحة، لأنك لا تستطيع أن تتقرب بالمحرم إلى الله. أما بالبيع ما عدنا تقرب إلى الله، نبيع ونشتري ما بي تقرب إلى الله، أريد أملك الثمن وأخلص من الكتاب أبيعه، هذا يحصل ممكن رغم أني منهي عن ذلك. واضح؟ يصير بالعبادات ما يصير، العبادة إذا كانت مبغوضة منهي عنها محرمة فلا تكون صحيحة بل تكون باطلة، لأن لا يمكن التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المقدار أيضا نقد، وهو موضوع استلزام الحرمة للبطلان. فافتهمنا أن الحرمة بالعبادة بالمعاملات لا تستلزم البطلان، ولكن الحرمة بالعبادات تستلزم البطلان. قال إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، ترتب عليه العقد الأثر، بعقد النكاح يترتب الأثر وحلية الفرج، بعقد البيع شنو الأثر من العقد؟ أن المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن، هذا معنى صحة العقد، ترتب الأثر احفظها بالمكاسب هم تفيدك. قال ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، حينئذ يعتبر العقد صحيحا إذا ترتب عليه هذا الأثر، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك. فهنا العقل يقول شنو المانع أنه هذا الأثر يترتب حتى لو كان العقد محرم؟ ماكو مانع من ترتب الأثر، هذا هو أصل موضوعنا. قال وبديه إن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، ما يصير خبهم صحيح هم باطل، لكن ايش راح نفهم؟ راح نفهم أنه يمكن أن يكون صحيح ومحرم، صحيح وباطل ما يصير، مترتب الأثر وما مترتب الأثر ما يصير، هذا اجتماع النقيضان، اجتماع للنقيضين، لكن ممكن أن يكون صحيح ومحرم. فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة فلا يجتمعان، لكن هل يجتمع الصحة والحرمة؟ راح يظهر لنا أنه نعم يجوز. قال والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب عن ذلك بالإيجاب بالإثبات، يعني بنعم، إذ لا تضاد بين الصحة والتناقض، لا دور لا تسلسل ما بيها شيء، ولا تلازم بين الحرمة والفساد، ماكو تلازم، يمكن يكون حرام وفاسد في نفس الوقت، عفوا حرام وصحيح في نفس الوقت، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع. واضح؟ هذا العقد لا تجري، بعتك قبلتها لا تسويها، قال ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثار على بيعه. شنو هو الأثر؟ هذا هو. وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. قال ولا تنافي. هذا هو الدليل العقلي. العقل يقول هذا دليلي يجوز، هم محرم هم صحيح. شنو دليلك أيها العقل؟ قال ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه ومع ذلك، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره، صدور هذا البيع من المكلف. واضح؟ كالظهار حينما يظاهر الإنسان زوجته، حرام لكن مع ذلك المرأة تصبح مطلقة ومحرمة عليه. قال فإنه ممنوع شرعا ولكن لو وقع لترتب عليه أثره، وهو شنو؟ فراق المرأة. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على الزيارة، على زيارته وتقوم بضيافته. إذن ماكو ملازمة بين البغض، بغض الزيارة وعدم الإكرام، لا يمكن أن تبغض زيارته ومع ذلك تكرمه. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد النكاح، كل هذه المعاملات لا يستلزم فسادها. إذن النهي عن المعاملة لا يستلزم الفساد، هذا حفظوه قاعدة تبقى إلى آخر العمر لازمكم وتنفعكم، بل قد يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، بل قد يتفق، من هو يتفق؟ الحرمة، النهي عن المعاملة يتفق مع من؟ مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. هذا تفصيل يأتي في المفصلات. وكم الآن هذا المعاملات خلصت، نجي للعبادات. العبادات لا والله إذا حرمت تبطل، أكو ملازمة بين الحرمة والبطلان. قال وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم العيد. صوم العيد عبادة، الصوم عبادة الصوم، لكن إذا صار بيوم العيد يصير محرم، فالعبادة صارت محرمة، عبادة الصوم. ليش؟ يعني وقت بالعيد. أو صلاة الحائض، الصلاة عبادة لكن قد تحرم إذا صدرت من الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم معاملة. وذلك شنو دليلك أيها العقل؟ قال لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، قربة إلى الله تعالى، وبعد أن تصبح العبادة محرمة لا يمكن قصد التقرب بها كما هو واضح، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، فتقع العبادة باطلة. واضح؟ أنا ممكن أن أتقرب لك بشيء تبغضه، أتقرب إليك بأن أبسط ابنك مثلا أو أضرب عزيز إليك، هذا تقرب إليك، راح يصير هو تقرب، هو ابتعاد، اجتماع للضدين راح يصير، ما يصير نسميه تقرب. إذا سمينا تقرب وهو من باب ابتعاد، إذا سمينا مبغوض وهو ومع ذلك تقربنا به إليك، راح يصير هو مبغوض هو محبوب إليك، هذا اجتماع للضدان. فالعقل يقول هذا حينئذ اجتماع الضدان، فلا يجوز التقرب بالمبغوض. يعني إذا مبغوض بعد ما نتقرب به، من نتقرب به يعني يصير محبوب، يعني هو مبغوض هو محبوب بيصير اجتماع للضدين. إذن العقل يقول الضدان يجتمعان، ولذلك التقرب بالمبغوض لا يمكن لأنه يعني اجتماع الضدين كما وضحت لكم ولم يوضح الماتن، وهذا وظيفتنا نحن أن نوضحها. تبقى الآن العلاقة القائمة، العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. توجد أيضا علاقات، بيجي علاقات بين الحكم والحكم الآخر، بين الوجوب والحرمة، بين الوجوب، بين الحرمة والبطلان، بين الحرمة والصحة درسناها. الآن العلاقة بين الحكم وموضوعه. نعم، وهنا يوضح في أثناء هذا الموضوع الفرق بين الجعل والفعلية أيضا كما سنوضحه الآن. ففي الواقع توجد علاقة بين الحكم والفعلية، واضح، وينصب عليه وحينئذ يجب عليه أن يذهب إلى الحج. هذه مرحلة من مراحل الحكم. إذن الحكم إلى مرحلتين، مرحلة قبل تحقق موضوعه وهي مرحلة قوة الموضوع، أن قوة الحكم، أن الحكم موجود بالقوة، وتسمى أيضا بمرحلة جعل الحكم، يعني الشارع المولى جعل هذا الحكم، قنن هذا الحكم، واضح، أمر بهذا الحكم، واضح. وبعد أن تتحقق الاستطاعة، يعني يتحقق الموضوع، موضوع ذلك الحكم، واضح، راح هذا الحكم الذي هو كان في مرحلة الجعل راح يوصل إلى مرحلة الفعلية، خرج من القوة إلى الفعلية، وصار وجوب الحج فعلا متعلق بذلك المكلف المستطيع. وهذه المرحلة، مرحلة الحكم الثانية، يعني بعد أن تعلق بالمستطيع، تسمى مرحلة المجعول. إذن عندنا مرحلة الجعل وهي مرحلة قوة، أنها موجود عندنا حكم شرعي صحيح، فعلا هذا الحكم الشرعي ما حد يجريه لأن ماكو مستطيع، لكن موجود، وتسمى مرحلة الجعل، أن الحكم الشرعي واصل إلى مرحلة الجعل، الشارع جعله، واضح، أمر به، ووصل إنه، واضح، وصل إنه عن طريق القرآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صحيح ماكو مستطيع لكن وصل إنه أمر. الأمر الآن في مرحلة الجعل، ما واصل إلى مرحلة الفعلية والمجعولية، واضح. لكن لما يتحقق عندنا الموضوع، يعني ينوجد عندنا مسلم مستطيع يتعلق بهذا الجعل، من يتعلق بالجعل صار الحكم في مرحلة الفعلية، يعني في مرحلة الإجراء، واضح، ومرحلة المجعول، المجعول يعني الفعلية، صار مجعول برقبة هذا المكلف المستطيع، واضح. أعتقد وضحت بشكل أيسر وأوضح وبنفس الوقت أوجز مما تفضل به السيد المعتن، وأعتقد أن الإطالة أكثر تؤدي إلى يعني خلاف المطلوب قد. لذلك نقرأ، قال: العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، الجعل والفعلية، هاي مراحل الحكم، وجوب الحج لما الله سبحانه وتعالى أمر بالحج يعني جعل الحج، الحج في مرحلة وجوب الحج في مرحلة الجعل الآن، لما صار عندنا مسلم مستطيع يقدر يروح للحج، واضح، صار الحكم يوصل إلى مرحلة الفعلية، يعني مرحلة الإجراء، يعني المكلف راح يجري هذا الحكم، راح يمتثل هذا الحكم. قال: حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صار الحكم في مرحلة الجعل مو مرحلة الفعلية. يجوز بذاك الوقت المسلمين كانوا بالمدينة ما يقدرون يروحوا للحج، مكة كانت أفرض بيد المشركين، هذا الحكم موجود في مرحلة الجعل لا في مرحلة الفعلية، يعني لا في مرحلة الإجراء، ما حد يقدر يجري، ماكو مستطيع، ما بيهش ينفع بالمستقبل يوجد مستطيع. قال: أصبح الحج من الواجبات حينئذ في الإسلام، وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع، تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، ماكو خوف، ماكو مشركين، فلوسهم عنده يقدر يروح، دابة عنده، واضح، ماكو هيد شخص. قال: فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، يبقى الحكم في مرحلة الجعل، في مرحلة القوة، لا يخرج إلى الفعلية. فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد لأنهم ليسوا مستطيعين، والحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. هو ثابت في الشريعة الحكم، لكن ما ثابت في رقبة هذا المكلف، يعني المكلف هو مستطيع. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه، تعلق برقبته بعهدته، وأصبح ثابتا بالنسبة إليه. وهذه مرحلة المجعول ومرحلة الفعلية، يعني مرحلة إجراء وامتثال الحكم الشرعي. وعلى هذا الوضوء، وعلى هذا الضوء، نلاحظ أن للحكم ثبوتين: أحدهما ثبوت الحكم ووجود الحكم في الشريعة، والآخر ثبوته يعني ووجوده بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. والمرحلة الأولى، الثبوت الأول يسمى مرحلة الجعل، والثاني يسمى مرحلة الفعلية والمجعول. قال: فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع، في الآية الكريمة، راح يطول السيد، احنا راح نقرأ بسرعة لحد الآن اتضح الموضوع، بعد ما يحتاج. فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع، في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة فقط، ما ثبت في رقبة المكلف. ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أم لا، لكن نقول له عدنا هيك حكم، لحد الآن ما عدنا مستطيع. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه. قال ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه، ما يحتاج إلا أكون مكلف مستطيع يلا الله سبحانه وتعالى يوجب الحج، لا، الله يوجب الحج ويثبت وجوبه في الشريعة بدون أن يكون حتى ولو مكلف واحد مستطيع، ممكن. قال وجعله من الله سبحانه وتعالى سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أم ممكن، لا يتوقف جعله من الله على وجود المستطيع، يجعل حكم بالمستقبل من يوجد واحد بكم مستطيع يجري هذا الحكم. قال وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له، جعله يعني تشريعه، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف، حينئذ يثبت الحج في رقبة المكلف. قال والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة ولو لم يكن هناك أي مكلف مستطيع يسمى بالجعل، جعل الحكم ومرحلة الجعل. والثبوت الثاني للحكم يعني ثبوته في رقبة المكلف المستطيع أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك المكلف يسمى بالفعلية، مرحلة الفعلية، فعلية الحكم أو المجعول. قال فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك، يعني يجب عكتر حينئذ. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.